المسألات والنصحاء فهي مشروطة بالغسل، لكن مو هي الشرط والطهارة مسببة، والطهارة ليست شنو قربية، بدليل شنو أنه من صلى وهو غافل عن كونه على طهارة صحة صلاته. إذا على هذا الأساس شرط عبادي ما موجود عندنا حتى يكون متعلقا علما للنبي، فكأنه يريد أن يقول قد تطلع روحه الزكية مكو عندنا نهي عن شرط عبادي، وتقسيم الشرط إلى شرط عباد وغير عباد هذا باطل بلا مصدر. هذا حاصل ما تقدم محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، ويمكن التعليق عليه أولا إن المهم للأصول التعرض إلى الكبرى فيكفيه أن يقول إذا كان الشرط عباديا فالنهي مفسد له وبالتالي يفسد إيش المهم. أما أن هذا هل له مصداق في الخارج أو لا فذلك قضية لا تهم الأصولية، لأن الذي يهمه تقديم الكبرى والقضية الكلية، فمناقشة الشيخ الناعيم بأنه ليس عندنا مثال لهذه الكبرى ليست مناقشة فنية، على أن أضبعنا بأول على أن الشيخ الناعيمي نظر إلى خصوص باب الصلاة وخصوص شرط الطهارة، ولعله لو تعملنا في مثل الحج أو غيره لحصلنا على شنو؟ لحصلنا على مثال واقعي لذلك. بس أنا أشوف القضية ما تكون أصدق وخدمة هنا وميجي شنو؟ ما هو أروح نفكر أصدق مثال واقعي لو ما شنو؟ هذا أول وثاني
إذا كان
الشرط عباديا فالنهي عنه يوجد شنو؟ صدق يوم مو صدق أطعمنا مثال ما أطعمنا أجيب الأمر. وثانيا إن المبنى الفقهي لشخص لا ينبغي تحليله علما، على الغير. الشيخ النائلي يبني على ان الشرط هو شنو؟ هو المسبب اي الطهاره وليس الشرط. ولكن كونه يبني على ذلك لا يثبت له حقا الاشكال على الاشكال علما على اصوله. فان هذه المساله يعني ان الشرط هو السبب او المسبب هي محل الخلاف. ومن القريب ان نقول بان الشرط هو الغسلات والمسحات دون الطهارة المسببة، فإن الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وهذا معناه أن المأمور به هو والشرط هو ونفس الغسل والماء دون الطهارة المسببة عنهما يعني عن الغسل والماء. إذن البناء على كون الشرط هو نفس الغسلات والمسحات أمر قليل، ومجرد أن الشيخ الناعيلي يبني على أن الشرط هو المسبب لا يمنحه ذلك حقا في تسديد الإشكال على الأصوليين. وثالثا لو تنزلنا وسلمنا أن الشرط هو المسبب دون السبب فيمكن أن نغير صيغة التقسيم وكان المناسب للشيخ الناعيمي ذلك يعني أن يقترح إيش؟ تغيير صيغة التقسيم لا أن يسجل على الأصوليين ذلك إشكالا. وصيغة التقسيم عن سبيلها النهي في باب العبادة تارة يكون عن ذاتها وأخرى عن جزئها. المهم هذا الذي راح أقوله الآن. وثالثا عن شرطها او مقدمة شرطها. واذا كان النهي عن الشرط او مقدمته فيثبت فساد الشرط او المقدمة وبذلك يفسد يفسد الفين يفسد المشهور. يعني ان بنينا على ان الغسلات والمسحات هي الشر فسوف تفسد بسبب النهي وبذلك يفسد ايش المشهور. واما اذا بني على ان الطهارة هي الشر فهذا مسبب هي الشر فالغسلات سوف تكون والمسحات سوف تكون ايش سوف تكون مقدما لحصول الشرط او المشروط لحصول المشروط. واذا فسدت هذه المقدمة فسدت الطهارة وفسد بذلك شنو المشروط النتيجة إذن تبقى شنو تبقى كما هي ولا يبقى نصفها في المطلق. فالنتيجة تبقى كما هي غايته كان المناسب للشيخ الناهي أن يقول لحصوله اهبطوا كلمة الشر وأبدلوها بمن بمقدمة الشر. وتبقى النتائج كما هي من دون أي تغييرين. سيد هذا كله في التنبيه المذكور. التنبيه رقم ما تشدون على اي حال لو مثلا تقول الشيخ النائم تقول موسى يقول لي موسى اقول لك هي مقدمه لما تقصر الشيخ وبعد هو صار احسن من لو هي عباده لو طهاره عباده هو فهمت بدون طهاره عباده مثلا والمطاعات كذا نفس الفكره انت على اي حال التنبيه الذي واضح النهي تارة يكون او قد عنوانا تحقيق الحال في النهي الغير والكراهة. كل ما تقدم كان ناظرا الى النهي النفسي التحريمي والان نريد ان نتحدث عن حالة كون النهي غيريا وحالة كونه كراهتيا فهل يقتضيان الفساد او لا والجواب. اما النهي غيري فلذاته النهي عن الصلاة إذا وقعت مزاحمة بإثارة الواجب بناء على أن الأمر بالشرك فاسحا يقتضي النهي عنها عن ضجه الخاص. فانه بناء على ذلك سوف تصير الصلاه التي يضد الرساله سوف تصير بنا فلش ملميا عنها. وهذا النهي خيري يعني نشأ بسبب كون ترك الصلاة مقدمة علما للإزالة. ومثل هذا النهي المتوجه إلى الصلاة هل يقتضي الفساد؟ والجواب بما أن النهي الغيري ليس ناشئا من المفسدة في متعلقه ولا من مفروضيته فلا مانع من حصول التقرب، فيأتي المكلف بالصلاة رغم تعلق النهي الغيري فيها. فإن هذا النهي ما دام لم ينشأ عن مفسدة ومفروضية في نفس الصلاة فيمكن للمكلف أن يتقرب بأمرها أي بأمرها. أجل يمكن أن يقال هذا صحيح ولكن إنما يمكن التقرب لو كان الأمر كافتا ولكن مع تعلق النهي الغيري سوف لا يكون إطلاق الأمر بالصلاة شاملا لهذا. فالتقرب سوف يكون ممتنعا نتيجة فقدان الأمر، وبتعبير آخر صحة الصلاة فرع الأمر بها أبطأ الأمر. وحيث لا جسم بالأمن ويترتب عليه أن لا جسم دينا للملاك فكيف يمكن التقرب والحكم بالصحة وعلى هذا الأساس صح أن نقول هكذا. إنه إذا كان النهي عن العبادة نهيا غيريا فتارة نستند في الحكم لافتضاع الفساد إلى عدم إمكان التقرب، وفي مثله أو زاد في مثله وبناء عليه يكون المناسب في مقامنا الحكم بالصحة، لأن النهي الغيري حيث لا يكشف عن مطلوبية ومقصد فلا يمنع من التقرب، فتقع الصلاة صحيحة. وأما إذا كان الوجه كاقتضاء الفساد هو عدم شمول إطلاق الأمر لهذه العبادة المنهي عنها في النهي الغيري، العبادة المنهية على الجزء النهي الغيري، النهي الغيري لا يوجد. فالمناسب في مقامنا منه ايش؟ هو الحكم بالفساد. إذ النهي الغيري ما دام ثابتا فإطلاق الأمر لا يشمل الأرض المكتوب، ومن غريب ما رأيناه ما ذكره السيد الحكيم في المستنسخ في مبحث اشتراط إباحة الساتر في الجزء 5 صفحة 281، حيث ذكر أن النهي الغيري يوجب الفساد لأنه يوجب البعد والاستحقاق العقوبة، إن هذا غريب. فإن النهي إذا كان غيريا كيف يوجب البعد؟ إن البعد من لوازم عصيان، من لوازم عصيان شنو؟ النهي من نفسه، وإلا يلزم. وإلا يلزم أن المكلف لو خالف مجموعة حقوق الناس يعني عصى نواهي غيرية متعددة يلزم أن يكون مستحقا لعقوبات متعددة، باحتضار حصول بعد الأذكار والحال أن فعل أو ترك المقدمات لا يوجد استحقاقا أكثر للعقول. والخلاصة إنما ذكره غريب، هذا كله بالنسبة إلى النهي الغيب. وأما النهي الكراهة فتارة تكون الكراهة بمعنى قلة الثواب، كما فسر الأصوليون النهي عن الصلاة في الحمام بذلك، ومثله شنو يا الله؟ لا يقتضي واما اذا كان النهي الكراهة ناشئا عن مضغوطية مخففة وبمنزلة ضعيفة، فالمناسب شنو بنظرك المناسب؟ المناسب اقتضاؤه، يعني ان في الكراهة للبشر، فانه ما دام يوجد مبغوضية ولو مخففة فالتقرب حينئذ لا يكون ممكن. وكيف يتقرب الى المولى بما هو مبغوض؟ يعني ان المتسامي امره بالنسبة الى المولى لا يمكن ان نتقرب به اليه. فكيف إذا كان مبغوضا لدرجة المقصر؟ لأنه أولى بعدم إمكان التقصر. ومن غريب ما لاحظناه ما ذكره السيد البروجردي في تقرير درسه المسمى بنهاية التقرير، حيث ذكر أن النهي الكراهة لا يقتضي الفساد. ولعل مقصوده الناشئ من الذي يكون بمعنى قلة شنو الثواب. وأما ما كان ناشئا عن مبغوضية مخففة فينبغي أن يكون واضحا اقتضاؤه للفساد. هذا من ما تنتهينا منه ان شاء الله تنبيه الجليل في يوم احد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله
يعني انت من همك هذا
Gracias.